لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجا والتجا إليكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل قريب يا مظلوم كربلاء. وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر، وقد درست منها الدروس، وطالما بها درس العلم الإلهي والذكر فجاد عليها من دموعي سحائب، إلى أن تروى البان بالدمع والسدر. فراق فراق الروح لي بعد بعدكم، وجاء ودار بفكر الدار في خاطر الفكر، وقد أقلعت عنها السحاب ولم يجد ولا در من بعد الحسين لها در. إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة مولى الناهي رب له الأمر، إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصن والصهر، إمام بكته الإنس والجن والسماء، ووحش الفلا والطير والبر والبحر له القبة البيضاء في الطف لم تزايل تطوف بها طوعا ملائكة غر. وقال رسول الله فيه وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها نبي فمن زيد هناك ومن عمرو. له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني. فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. إلا يحسن كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور. ندخل الحاير بالبواكي ولطم الصدور ونحوم مثل الجلب لو فارق حمية ونشوف عد رجلك علي يحسن مدفون وتهيج زفرتنا ويقرح ماي لعيون. نتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر والصيح يا ابني قطعت بيا وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة تزور القمر الأزهار أبو جفوف القطيعة شيال رايتكم وسور الهاشمية. وبعد الزيارة للمخيم بالبيج نعود بس ما نطبها تسيل دمعتنا بالخدود. نذكر منادى بن سعد يا قوم فرهود حرقوا الخيم سلبوا الحريم الهاشمي. ولكن الأمر والمرجع إلى الله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. سلم على محمد وارحمنا بهم يا كريم. خطان متوازيان رسمهما رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الأمة، الأمة التي أرادها الله أن تكون أفضل الأمم وفي المرتبة الأولى على سائر الأمم من آدم إلى نبي الله عيسى سلام الله عليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بغض النظر عن أن هذا الرسم أو المخطط الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله هل هو بدافع أن الأمة ستنحرف عن الطريق الصحيح أم لا، يجب على الرسول صلى الله عليه وآله، أي رسول كان بعثه الله لهداية الناس خصوصا أولي العزم من الرسل الذين أتوا بدعوة ورسالة وكتاب سماوي، هؤلاء وضعوا للأمة من بعد حياتهم يعني طريق أمان إذا سلكته الأمة فإنها تنجو من الضلالة وتسير في الطريق الصحيح الذي يوصل إلى مرضات الله وبالتالي جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. لكن هذا المخطط الذي أراده الرسول صلى الله عليه وآله هو شرط أنه لا يتم إلا بالطرفين، إني تارك فيكم الثقلين، يعني من أراد أن يصل إلى الله ومن أراد أن يعبد الله كما أراد الله جل وعلا يجب عليه أن يلتزم بهذين الخطين المتوازيين الذين لن ينفصلا حتى يوم القيامة وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لكن السؤال الذي يطرح هل أن الأمة على استعداد أنها تتمسك بهؤلاء أو بهذين الثقلين؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله دائما يلمح إلى أن هناك بوادر للفرقة وللفتنة. أصلا القرآن الكريم أشار في عدة مواطن إلى هذا المعنى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. هذا الانقلاب الله مو يريد أنه بس من باب أنه تحذير من الفتنة، هو واقع في الأمر، الأمة ستقع في الفتنة. هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول، يخاطب الأمة يعني، لتحذون حذو من كان قبلكم، يعني الأمم السابقة التي قبلكم، حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم معهم. يعني شنو اللي سوت الأمم التي سبقت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإن تقرأ القرآن وتتأمل في القصص التي ينقلها القرآن، مثلا كموسى سلام الله عليه، قومه اتخذوا من بعده من حليهم عجدا، سووا لهم عجل، هذا جسامري الذي أضل أمة موسى، إجا سوى لهم عجل من الذهب والحلي التي كانت معهم، فقال لهم هذا إله موسى، قاموا يعبدونه. يعني تو موسى تركهم 40 يوم بس، 30 يوم وأتممناها بعشر، هذه 40 يوم كانت كفيلة بانقلاب الأمة، يعني ما استغرقت الأمر
أن تنقلب أمة موسى وبنو إسرائيل كثيرا حتى ينقلبوا على أعقابهم. يعبدون عجل، مو بعد يعبدون يعني الله وينحرفون عن الطريق، عبادة وثن. يعني النبي يشير إلى هذه الظاهرة. أيضا قوم موسى النصارى مثلا، أو بالأحرى هم بنو إسرائيل، النصارى كانوا معلم النبي عيسى سلام الله عليه من حواريه يعني، لكن الذين كانوا يعارضون عيسى أرادوا قتله، أرادوا قاموا بصلبه في الواقع. لهم لأدركوا عيسى لصلبوه واقعا، ولكن شبه لهم. النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى هذه الظواهر على أنه ستقع هناك فتن وظلمات شديدة وطوفان من المفاسد والرذائل، لن يكون هناك طريق للنجاة وللهداية، ولن يكون هناك مصباح للهدى إلا عن طريق هؤلاء هذين الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ترى كتاب الله لوحده ما ينفع، من هو أحيان موجود في هذا العصر يقول أنا أفسر كتاب الله ولا يختمه بوالله أعلم، إلا الإمام المعصوم هو يعلم لماذا نزلت هذه الآية وفيما نزلت وما هو المغزى من هذه الآية. لذلك كان وجود العترة المقدسة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين هو تكملة للقرآن الصامت، هم القرآن الناطق. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى هذه الظاهرة في معركة النهروان، عندما خرج الخوارج في معركة صفين وانفصلوا عن جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولم يقبلوا إلا بالتحكيم. القضية معروفة أنهم أجبروا أمير المؤمنين سلام الله عليه على أن يقبل بالتحكيم بينه وبين معاوية. بالفعل النتيجة وصلت إلى أن يخرج الخوارج في رحدهم، يعني ينفصلون عن جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه، عسكروا في النهروان، منطقة تسمى النهروان، كانوا في الواقع هم 12 ألف، التحق بهم 8 آلاف. ثم أراد أمير المؤمنين أن يلقي عليهم الحجة، فأرسل إليهم عبد الله بن عباس، هذا حبر الأمة وترجمان القرآن، قال له يوصيه، يعني أمير المؤمنين يوصي ابن عباس، لا تحاججهم بالقرآن. ليش يا أمير المؤمنين؟ القرآن حج على الكل. قال فإنه حمال ذو أوجه، يعني هذا لين بيتأولون في الآيات، الآية اللي تناسبني أطبقها، والآية اللي مثلا تكملتها ما تناسبني أقطعها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يقولون هالآية ما يجيبونها، ليش تنطبق عليه؟ يجي واحد يقول ويل للمصلين، بعد أنا أعبد الله لا وشدا، ويل للمصلين أترك الصلاة. هذا تأويل القرآن على حسب الأهواء. لذلك قال له حاججهم بالسنة النبوية لأنهم لا يستطيعون ردها. مثلا لما أن اضطر أمير المؤمنين أن يأتي للخوارج يحاججهم، قالوا ليش أنت لما في قضية التحكيم كتبت هذا ما عاهد، بمعنى النص الموجود للمعاهدة، ما عاهد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان؟ معاوية اعترض، قال لو أعلم أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك. قال له اشطب هذه الكلمة أمير المؤمنين، ليش شطبتها؟ هاي الخوارج يقولون لأمير المؤمنين سلام الله عليه، بما احتج عليهم الأمير؟ قال لهم وفي صلح الحديبية ألم يعترض المشركون على رسول الله أنه كتب من هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كفار قريش أو ما شابه ذلك، فقالوا لو نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك. نفس القضية، فاضطر رسول الله أن يشطب كلمة رسول الله. لذلك لما حاججهم بالسنة النبوية ارتد منهم، يعني رجع للهداية منهم كثير، بقي منهم 4 آلاف فقط. هذا من الذي يمثل السنة النبوية ومن الذي يحارب السنة النبوية؟ هذا المشكلة كلها موجودة. في الواقع أن الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله طيل السنوات الدعوة تقريبا 23 سنة، يعني شيل منها بعد مكة ما منقول فيها حروب، لكنهم حرب في داخل مكة على النبي صلى الله عليه وآله، الأمر الذي اضطر الرسول أن يهاجر إلى المدينة. من الذي كان يحارب هذه الدعوة؟ على رأسهم أبو سفيان لعنة الله عليه، يمثل الدولة أو الحزب الأموي. هؤلاء الذين من مصلحتهم القضاء على رسول الله وعلى الإسلام بشكل عام، لأنه القضاء على الإسلام يعيد إليهم مكانتهم، وهذا بالفعل ترى المخطط موجود. حروب طاحنة خاضها أبو سفيان ضد الرسول صلى الله عليه وآله، حتى لو كفار قريش يهونون عن الحرب يجي يدفع الأموال، حتى اضطر أن يدفع كل ما يملك في حرب الأحزاب الخندق. إجا وحزب، ما خلى يهودي ولا خلى ما دويش، كلهم جابهم، سموهم الأحزاب لأنهم جيش متفرق. لما أن اندحر هذا الجيش بفضل سيف أمير المؤمنين سلام الله عليه وبفضل تأييد الله للمسلمين، هذا الجيش كله رجع. 4000 تقريبا من قريش وين راحوا؟ هذين المندحرين الذين بينهم وبين رسول الله والمسلمين ثارات، وين راحوا؟ هذين دخلوا في الإسلام في سنة 8 للهجرة. ليش يعني انت تحارب النبي طيلة 10 سنوات تقريبا؟ حروب طاحنة، أرواح زهقت فيها، أموال دفعت، تدخل في الإسلام بسهولة يعني كأبو سفيان يدخل في الإسلام ومعاوية رضي الله عليهم أجمعين. هنا ابتدى التخطيط الداخلي في الدولة الإسلامية نفسها. تصريحات معاوية تدل على ذلك، أنه منذ اليوم الأول الأيادي أو اللمسات الأموية موجودة على فراش المرض. النبي صلى الله عليه وآله يحتضر، آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. أنت اليوم واحد يقول لك أنا أكتب لك ضمان، ما حد يتعرض لك لا في شارع ولا شيء، تقول له ما أبغي، تمشي يعني على قولتهم جواز دبلوماسي مثلا، تقول له ما أبغي. ليش عاد؟ قال حسبنا كتاب الله. أنت من وين تعرف كتاب الله؟ أنت حتى آيات الكتاب ما تعرفها. لذلك كان هذا بمثابة الحجر الأولى أو الحجر الأول في أساس الدولة الأموية. منذ اليوم الأول الذي تسلم فيه الخليفة الثاني الخلافة بعد أن أقصي أمير المؤمنين وجرى ما جرى، منو خلى على الشام؟ خلى معاوية بن أبي سفيان. ترى هي اتفاقيات وتبادل مصلحة، ليش يخلي معاوية على الشام؟ دولة توها مفتوحة، يعني توها داشة في الإسلام، مسيح كانوا الشاميين، ليش تخلي عليهم معاوية إذا دخل في الإسلام في سنة 8 للهجرة وسموه كاتب الوحي؟ متى كتب الوحي في سنة 8 للهجرة ما تدري. خلى عليهم معاوية ليربيهم تربية مضادة لأمير المؤمنين. تصور الشام دولة صغيرة، الشام تضم الآن دول، حتى الأردن وفلسطين وهي سوريا، كل هذه الشام موجود، خيرات موجودة، العرب كانوا يهاجرون إلى الشام للتجارة. لذلك كان هذا التخطيط بدت بوادره. شنو يقول معاوية؟ تصريحات عديدة. عندما استولى على الخلافة بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه وبعدما اضطر الحسن سلام الله عليه أن يهادن معاوية أو يعاهده على عدة أمور، لما ارتقى على منبر الخلافة أو جامع الكوفة، يعني دخل جامع الكوفة وارتقى المنبر، خطب خطبة قال إني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتزكوا ولا لتصوموا، وإني أعلم أنكم تفعلون، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد مكنني الله. شوف الله اللي خلاه، الحين صار معاوية الله يخليه على رقاب الناس. هذا تصريح. تصريح آخر على أساس تعرف من الذي من مصلحته القضاء على العترة وبالتالي القرآن الكريم. تصريح آخر، يسمع الأذان في جامع الأموي على كرسي الحكم، يعني يجي وقت الأذان يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله. شنو يقول معاوية؟ هي قدام المسلمين، لكن من المسلمين الذين رباهم هو تربيته الخاصة، يقول هذا ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة رسول الله صلى الله عليه وآله. يسمون في الكفة يعني في العهد قريش وكفار قريش يسمون ابن أبي كبشة استهانة بالنبي صلى الله عليه وآله. يقول هذا ابن أبي كبشة يعلو اسمه 5 مرات في اليوم، لا والله إلا دفنا دفنا. يعني هذا هدف واضح، وين المسلمين؟ لكن هذا بعض التصريح الآخر الذي يدل على أن القضاء على الإسلام رأسه بنو أمية، يجي بعد يزيد لعنة الله عليه. هذا على الكرسي بعد يتكلم يقول لعبت هاشم بالملك فلا ملك جاء ولا وحي نزل. لعبت هاشم بالملك، تصريح خطير. يعني لو كان في مسلم غيور يمكن واحد نهض إلى ينهى عن ذلك، وين الباقين؟ مكتظ المجلس. هذا تصريح بالكفر، وبأنه أبو سفيان أصلا قالها عندما بويع الخليفة الثالث. شنو قال؟ دخل بيت الخليفة الثالث قال أفيكم هاشمي؟ قالوا ما في. قال تلقفوها يا بني أمية، تلقف الكرة. فوالذي يحلف به أبو سفيان، أبو سفيان يحلف بشنه؟ باللات والعزة، لا جنة ولا نار. يقولون حتى نهاه الخليفة الثالث عن هذا الكلام، تونا مخلصين الخلافة والبيعة وانت جاي تخرب علينا. هذه القضية تدل على أمور عدة، أن بني أمية هدفهم القضاء على الإسلام. القضاء في يتمثل شنو؟ القرآن في النهاية. الوليد شنو سوى في القرآن؟ الوليد عندما استفتح طلعت الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أخذ يرمي القرآن بالسهام يمزقه. قرآن هذا دستور المسلمين، ومزق القرآن، هذا نهاية المطاف. لذلك كان دور الإمام الحسين سلام الله عليه هو إيقاف هذا الزخم وهذا المد الأموي الذي اجتاح الأمة. ترى الأمة صارت مايعة، الأمة وصلت إلى درجة أنه يقال الحسين خرج عن حده فيقتل بسيف جده. هذا تصريح شنو يدل على شنو؟ على أن الأمة خلاص قبلت بهذه الواقعية التي فرضتها عليها الدولة الأموية. إنسان عايش ويا النبي صلى الله عليه وآله شلون يتمكن أنه يتلفظ بهذه الكلمة؟ الحسين الذي هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسين الذي قال فيه رسول الله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، تروحون تبايعون يزيد وتتركون الحسين؟ شلون وصلت الأمة إلى هذه الدرجة من الانحطاط؟ الإمام الحسين سلام الله عليه يقول وعلى الإسلام السلام. شوف الإسلام مو الدولة الإسلامية، قد تجد الإسلام مطبق في دولة معينة، هذا كفيل أن الإسلام باقي جدوته. وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة بشنه؟ مو بيزيد، يزيد هذا يروح إلى عمر افتراضي وينتهي حال حال الناس، لكن إذا بليت الأمة براء كيزيد، يعني بيجيكم بعد يزيد 1000 1000 يزيد، كل يوم بيجيكم يزيد يحكمكم. إذا تولى هذا مو مستأمن على الإسلام، هذا هو أصلا يحارب الإسلام، متجاهر بالفسوق والفجور، شارب الخمور، قاتل النفس المحترمة. الحسين يؤكد على هذه الحقيقة. ومثلي يعني مثل الإمام الحسين، من كان على طريق الحسين ومن كان يريد أن يعيش حياة الحسين وإباء الحسين وثائرية الحسين لا يبايع مثله. يعني مو فقط يزيد تخلي تقول يزيد انتهى، لا، الآن شنو موجود هذا في اللي تشوفه الحين؟ هذه الحرب الطاحنة كلها على الكرسي، تفكر فقط بإمكانهم هذه المليارات التي تصرف الآن على التكفيريين أن تشيد دولة. مو الكل يقول هذه لو خلوها في ساعات يحررون فلسطين، صح أو لا؟ لو كان هدفهم الجهاد راحوا هناك يعرفون الطريق، لكن كله القضاء على الدولة الإسلامية الحقيقية المتمثلة في أهل البيت. لذلك تقصوا أهل البيت في كل مكان، أي مكان تجد فيه راية الحسين محاربة. ما تستطيع أن تجهر بحبك للحسين في أي وقت، أنت شيعي يعني تذبح. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه يدرك هذه الحقيقة الخطيرة أنه معاوية كان يخطط إلى أن يولي يزيد الخلافة، عندما دس إلى الإمام الحسن السم وقضى عليه. هذا معاوية تصور أن القضية خلاص انتهت، الحسن راح. يقولون خطب على المنبر في الشاميين، يعني عشان تشوف حتى الشاميين مو موافقين على يزيد كخليفة من بعد معاوية رضي الله عليهم أجمعين. قال لهم: من ترون أحق بالأمر من بعدي؟ يعني هذا يظهر أنه في أواخر أيامه، حس أنه بينتهي، ويزيد بعده صغير يعني، لكن على كل حال هو يبغى يأسس للملكية، يعني الملكية الأموية. قال: من ترون أحق الأمر من بعدي؟ من الأحق من بعدي تشوفون أنتم؟ قالوا: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، هذا أبو سيف الله المسلول، وهذا إنسان يعني احنا نشوفه أحق بالأمر. قال: خير. بس يومين يقول تقول ويومين ثلاثة ومات، دس إليه سما وقضى عليه. قاعد يمهد الأمور، هذا إذا اسم هذا ابن خالد بن الوليد يطرش إليه سم بخلي الإمام الحسين. في وصيته ليزيد يقول: وأما الحسين بن رسول ابن فاطمة فاحفظ قرابته من رسول الله. يعني هذا ابن رسول الله، إذا تخليه يقضي عليك، مو أنه تحمل بمثلا أو ما شابه ذلك، لا. بالفعل ما انهلك معاوية حتى أرسل يزيد على طول، طرش إلى الإمام الحسين أن يبايع. الإمام الحسين خليفة شرعي من ناحية أنه وريث رسول الله، من ناحية المعاهدة التي بين الحسن وبين معاوية أنه إذا هلك معاوية يعود الأمر إلى الإمام الحسن، إذا لم يكن الإمام الحسن موجودا يعود الأمر للإمام الحسين، لا يحق لمعاوية أن يولي أحدا من بعده. لكن تخاذل الأمة مع الأسف في الأخير رضوا أن يكون يزيد عليهم حاكما. الإمام الحسين ما يقبل، قال: مثلي لا يبايع مثله. وبالفعل ضيقوا على الإمام الحسين سلام الله عليه خطة موضوعة أنه يذهب إلى العراق، لأنهم يعرفون العراق الخوارج هناك متمكنين، وهناك العراق موجود فيها من يتكفل بقتل الحسين سلام الله عليه كما قتل أبوه المرتضى. بالفعل الإمام الحسين سلام الله عليه هذا الأحق بالأمر، هذا الإمام الشرعي يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الليل، يخاف من الاغتيال بأبي وأمي، يدخل إلى قبر جده، تقول الرواية هومت عيناه عند قبر جده فرأى رسول الله في كتيبة من الملائكة، قال: جد يا رسول الله اشهد عليهم، أنا فرخك وابن فرختك وسبتك الذي خلفتني في أمتك، اشهد عليهم يا رسول الله. ثم قال له: جد يا رسول الله ضمني إليك، لا حاجة لي في الدنيا. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن لك في الجنة درجات. في الجنة درجات، يعني منزلة الإمام الحسين تكون استثنائية. بماذا؟ قال: لا تنالها إلا بالشهادة. أنت صحيح حالك حال الأئمة، كلنا في الفضل سواء، لكن الله جل وعلا يقول: يا حسين إذا لم تقتل في هذا الطريق درجتك محفوظة، لكن لا تتصور أن يكون تربتك فيها الشفاء. دور لي تربة الآن موجودة في العالم احنا نستشفي بها، نصلي عليها، نتبرك بها، غير تربة الإمام الحسين سلام الله عليه. دور لي بقعة رغم الأخطار، رغم التكفيريين، رغم المجازر، الناس تتوجه بالملايين إلى هذا القبر الشريف، والدعاء مستجاب تحت قبتك، أيضا يكون اسمك رنانا على مر التاريخ. أينما ترى الحسين سلام الله عليه ترى العنفوان وترى القوة والثورية التي تحطم عروش الظلمة، هذا كله تحصل عليه لكن بالشهادة. لذلك اضطر بأبي وأمي أن يخرج. تقول سكينة أو فاطمة بنت الحسين سلام الله عليهم، تقول خرجنا في ليلة ذات رعد وبرق ومطر، خوف شديد، الإمام الحسين مهدد بالاغتيال في كل لحظة، لذلك اضطر بأبي وأمي أن يخرج في ظلام الليل. أخذ كل أهل بيته وياه، كل الأطفال، كل النساء، حتى عبد الله الرضيع للحين صغير في مهده، قال جيبوا هذا إلى يوم مشهود في كربلاء. أبقى فقط محمد بن الحنفية، قال له أنت عيني على المدينة، أرسل لي أولا بأول بأخبار المدينة. وأبقى أم البنين سلام الله عليها، وأبقى أيضا فاطمة العليلة سلام الله عليها. هذه كانت عليلة عندما خرج الحسين سلام الله عليه، ما كانت طفلة كما يتصور البعض، كبيرة في السن لكنها عليلة. تقول الرواية أنه عندما عرفت أن الحسين لن يأخذها معه، أخذت تدور في دور الإمام الحسين من دار إلى دار. تصور الإمام الحسين سلام الله عليه مصباح الهدى وسفينة النجاة، والحين ترك الدار خالية مظلمة موحشة، دار انت تشوف اذا واحد يسافر من احبابك تستوحش تشوف الدار خالية، هو تعرف راح يرجع، لكن الامام الحسين يعرفون ان سفره لا رجوع من بعده. الدور في الدار هذه دار ابويا الحسين خالية ما بها احد، تروح دار ابو الفضل العباس ايضا خالية، دار الاكبر خالية، دار زينب، كلها كانت مستأنسة بوجودهم. خرجت في إثر القافلة، وقفت على جواد الإمام الحسين تنظر له مكسورة الخاطر، أبا حسين لمن تتركني في هذه الدور الخالي، أنا أموت وياك أحسن عندي، تخليني هنا غريبة في المدينة. قال لها لا بد لك من البقاء، أنت لم تكتبي مع السبايا. كأني بها تنادي أباها الحسين، اخذوني معاكم أسرج الخيل وافرش لكم لو هود الليل. الإمام الحسين يسمعها وهو يبكي بأبي وأمي، الإمام الحنون العطوف، قال رد المنازل يا حزينة واندبيني وقطع الرجاء مني ولا تترقبيني. صاحت يا ابويا فرقوا بينك وبيني، وصدت لابو فاضل تنوح وتنتخيبه، ظلت تحب ايده وراسه صعب الامراس، تقل يا عم فراق ابويا يشيب الراس، توسل ابويا حسين ياخذني روحي ترى راحت يا سردال الحريب، إلا متعجبة منكم يا فرسان الحمية، كلكم غيورين وشيمكم هاشمية، نشف يا عمي دمعتي والتفت لي وخاطب ابويا لا يخليني غريب. قال يا اخويا هل بجا والناح فتني، وبنتك تراهي هل عليلة ذوبتني، قل ليش أسوي وكتبة الله قيدتني، ما أقدر أشوف دموعها بخدنا سجيب. أبو فاضل هذه ما هي مكتوب تتودى هدية،
ولاهي يا خويا من سبايا الغاضرية ردي يا بنتي وردتش تصعب علي وطلبي من الله يعودنا لديار طيب إلا ردت بحسرتها وساق الضعن عنها نوب تقوم ونوب توقع من حزنها ومن ردت أخوتها وأبوها انقطع ظنها وتصيح راح حجاب صوني من نجيب نذرا علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا أبعد إلي الظلم أن تصل إلينا اللهم فك كل أسير لا سيما أسرانا في سجون الظالمين خلصهم يا إلهنا يا إله العالمين اللهم شافي كل مريض لا سيما جرحانا والمنظورين من عليهم بالصحة والعافية ورحم الله من قرأ الفاتحة وأهدى ثوابها إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وموتى المؤسسين والحاضرين تسبقها الصلوات على محمد وآله الطاهرين